إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. حقيقة أيها الأحبة، تتأكد كلما قلبنا صفحات التاريخ، حقيقة تتحقق كلما تأملنا في هذا الواقع، حقيقة تتبدى وتظهر كلما أعملنا عقولنا وتأملنا بأفئدتنا. تلك الحقيقة هي أن الإسلام هو هذا الدين العالمي، هو هذا الدين الصالح للبشرية جمعاء، وذلك الدين الذي رضيه الله تعالى للناس. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن أحداث التاريخ العظمى، إن أيام الإسلام الكبرى لتشهد بهذه الحقيقة وتؤكدها، حتى إنها لتصل إلى درجة اليقين الثابت المستقر. نبي هذه الأمة، خاتم الأنبياء، رسالته هي المهيمنة على جميع الرسالات، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة والنعمة، هو رحمة الله عز وجل إلى الخلق، هو النعمة المهداة من الحق. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للكافر والمسلم، رحمة للفاجر والبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا، بشيرا ونذيرا. هذه صفته صلى الله عليه وآله وسلم. وما مات نبينا صلى الله عليه وآله إلا وقد دخلت الجزيرة العربية في هذا الدين العظيم أفواجا، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة ظاهرة في أمته علم بها اقتراب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. علامة اقتراب أجلك، علامة لحوقك بالرفيق الأعلى، أن ترى الناس يدخلون في دينك، أن ترى الناس يؤوبون إلى الله، أن ترى الناس يرجعون إلى خالقهم، يعودون إلى فطرة التوحيد أفواجا، فتلك علامة اكتمال رسالتك وبلوغ غايتك واقتراب أجلك صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك. ثم إن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما لبثوا وما فتئوا وما برحوا يمساحون في الأرض من بعده، يبشرون بدين الله، يدعون عباد الله إلى الله، يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا البلاد. هذه حقيقة أننا ما تعطشنا يوما لدماء، وما رغبنا يوما في أن نقطع الناس أو أن نمزعهم إلى أشلاء، إنما كنا رحمة كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما فتئ الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يقومون بواجب الدعوة إلى الله، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد 100 عام من وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت الرقعة الإسلامية تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى حدود الصين والسند والهند شرقا. نعم، وقفة تحتاج إلى تأمل وتدبر في هذه الدعوة التي سرت في تلك البلاد في هذه البرهة القصيرة من عمر الزمان. كان لقاؤنا في أسبوعنا الماضي بدخول هذه الدعوة المباركة في بلاد السند، وعلمنا أن هذه البلاد هي ما يعرف اليوم ببلاد الباكستان. ثم إن الإسلام ما وقف عند هذا الحد، حتى طرقت جيوش دعاته وخيول محمد صلى الله عليه وسلم أبواب الهند أيضا. بعد أن توفي محمد بن القاسم الثقفي عليه رحمة الله، ذلك الذي فتح تلك البلاد أول مرة، بعد أن توفي ولحق بربه اضطرب أمر السند شيئا ما، فولي قائد بعد قائد وقامت الثورات فما خمدت، حتى ولى خالد بن عبد الله القسري، ولى رجلا اسمه الحكم ابن عوالة الكلبي. هذا الرجل فطن إلى حقيقة هي أن محمد بن القاسم الثقفي له تلك السمعة الطيبة وله تلك الشهرة الواسعة في بلاد السند، فعمد إلى ابنه، إلى عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي ليكون قائد جيشه، فولي أمر ذلك الجيش العرمرم وهو ابن 17 سنة، كما ولي أبوه أمر ذلك الجيش وهو في نفس تلك السن، كان ذلك 210 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما اتفق ذلك الرجل الشاب الذي بعد في أوله يمصر الأمصار ويفتح البلاد ويخمد الثورات 10 سنين متتالية، مع ذلك الأمير المجاهد الحكم بن عوانة، حتى جاءت 22 ومئة فخرج الحكم يقود الجيش بنفسه مع قائده الشاب. فماذا كان في تلك الوقعة؟ استشهد ذلك الأمير وهو يقاتل بين جنوده، يقاتل في الصفوف مع عسكره، يقاتل أولياء الكفر وينشر ويرفع راية التوحيد. قتل الأمير في تلك الوقعة، فمن هزم الجيش؟ قتل الأمير في تلك الوقعة، فمن خذل الجيش؟ قتل الأمير وانتصر جيش المسلمين
على غير ما يعهد الناس، على غير ما يعرف الناس من العادة المألوفة، إذا قتل أمير جيش أو قائده فإن الهزيمة إليهم تسرع، ذلك أنهم ما قاتلوا إلا لتكون كلمة الله هي العليا، ما قاتلوا رغبة في دنيا ولا واجهوا طمعا في مغنم، وإنما كان قتالهم دعوة وكان عملهم رجاء المثوبة من الله عز وجل. فماذا كان؟ ولي أمر السند من بعد الحكم عمرو بن محمد ابن القاسم، والتاريخ يعيد نفسه دورة أخرى، يقوم هذا الشاب مرة أخرى فيفتتح أبواب الهند ويبدأ في دك حصونها حصنا بعد آخر، وكان ذلك في أخريات الدولة الأموية. ثم وقعت سنة الله، سنة الله التي لا تحول، سنة الله التي لا تزول، سنة الله التي لا تتبدل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، غير بعض ولاة بني أمية ما بأنفسهم من نعمة الله، فبدلوا نعمة الله عز وجل كفرا، فوقع ما وقع بغيرهم ممن سبقهم وممن لحقهم، ما وقع الفساد المالي ولا وقع الظلم إلا وقع الزوال وانتهى الأمر إلى البوار، بل وزادوا على ذلك ترفا من بعض خلفائهم، فوقع ما وقع وحصل ما حصل، فدالت دولتهم وزال ملكهم على ما قدموا وبذلوا وأعطوا ونفعوا، لكن هذه السنن لا تحابي أحدا، إن هذه السنن تسير في البر والفاجر وتنطبق على المؤمن والكافر، لا تحابي أحدا، ذلك أن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا صلة، وإنما هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا شك أن حركة الدعوة إلى الله وفتوح البلاد ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأمر واستتبابه، عادت الأمور فانتكست رأسا على عقب في أخريات تلك الدولة، لأنه دب الضعف والوهن، تنازعوا الدنيا وتنافسوا في الملذات، فحق عليهم قول الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أمة بني أمية دالت دولتها وزال ملكها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فولي الأمر من بعد بنو العباس، فسار أبو جعفر المنصور ليفتتح بلاد السند والهند من جديد، ففتح الله على يديه كشمير المسلمة التي تعاني اليوم ظلما وعسفا واضطهادا وخسفا، فتحها رحمه الله تعالى في منتصف القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بقي الأمر على ما هو عليه، ذلك أن بلاد الهند كانت ذات آلة عسكرية عنيدة عتيدة، وكان الانحراف فيها والعقائد فيها أكثر من أن تحصى أو تحصر. بقي الأمر كذلك إلى أن قامت دول إسلامية تدين بالولاء لخلافة بني العباس، لكنها تستقل إداريا وماليا، فقامت الدولة الغزنوية، وهذه الدولة كتب التاريخ صفحاتها بأحرف من نور، هذه الدولة كان لها الفضل بعد الله عز وجل في افتتاح أراض وبلاد لم يرفع للإسلام فيها راية ولم يتل فيها قط سورة ولا آية. فجاء السلطان الفاتح الغازي التركي الأصل المسمى بسبكتكين رحمه الله تعالى فأسس هذه الدولة فافتتح بلاد الأفغان واتخذ من غزنة عاصمة لدولته وأعلن بالسمع والطاعة والولاء للسلطان الخليفة العباسي الموجود في بغداد، ثم انطلق يمصر الأمصار ويفتح البلاد يبشر بدين الله عز وجل ويدعو الناس إلى عبادة الله. وطفق رحمه الله يجاهد من سنة 69 و300 إلى 88 و300 فافتتح الشمال الهندي، ونواه ملك الشمال المسمى بجيبال مدة طويلة بلغت 20 سنة حتى قضى نحبه رحمه الله تعالى، فولي الأمر من بعده ولده الذي ترجم له الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، ترجم له الذهبي بالسلطان وسكت، بالسلطان محمود ابن سبكتكين الذي قورنت فتوحاته بفتوحات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا السلطان افتتح من الأراضي ما يعادل ما افتتحه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجدد سيرته وأذكر الناس بطريقته. نعم، في عهد ذلك الرجل الأبي ذلك الشام المغوار افتتحت بلاد الهند، فكان في أول وقعة أوقع فيها بالهندوس أنذاك أن أسر ملكهم، فأسر ذلك الملك المسمى بجيبال ووقع في أسر السلطان محمود، فما كان منه إلا أن أطلق سراحه، أطلق سراحه لأنه لا حاجة له إلى رأس هذا الرجل، وإنما حاجته أن يدعو الناس إلى الله، أن يدخل الناس في دين الله. فماذا كان؟ رجع يجر أذيان خيبته وفشله إلى من؟ إلى بني قومه فرفضوه، فحلق رأسه ثم حرق نفسه بنار الدنيا وفي الآخرة يصلى نارا تلظى. صاحبنا كان كثير العبادة معروفا بالزهادة مقربا للعلماء على عقيدة يدافع عنها وينافح، قبل أن يستفتح تلك الغزوات العظيمة عني بالشأن الداخلي. فماذا كان؟ حارب البدع وأهلها، لأنه علم أن من أسباب زوال الدولة الأموية أن آخر أمرائها وخلفائها انتحل نحلة مبتدعة هي نحلة الجهمية، فزالت دولة بني أمية على يد مروان بن محمد. فطفق هذا الرجل يحارب البدع ويصحح العقائد ويقيم السنة ويهدم البدعة، حتى إنه قاتل الدولة البويهية الشيعية فأزال ملكها. ولما جاءه داعية الرفض والباطنية داعية الدولة المسماة بالفاطمية زورا وبهتانا وإنما هي دولة باطنية قرمطية ملحدة، لما جاءه ذلك الداعية يدعوه إلى الرفض والباطنية قتله من فوره وأخذ بغلته فأهداها إلى القاضي وقتها، فقال كان يركبها رأس الملحدين فليركبها إذن رأس الموحدين. بهذا أعد جيشه بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام جنده، ثم بعد إذ زحف على وسط الهند ودخل في معمعة عظيمة عجيبة، دخل في قلب شبه القارة الهندية، فهدم رحمه الله تعالى 10,000 معبد للهندوس كان الله عز وجل يشرك به فيها، كان الله عز وجل يحاد في هذه المعابد. هدم 10,000 بيده ومن خلال جيشه، وأقام مقامها المساجد في تلك الربوع، رفع فيها راية التوحيد وأعلى فيها صيحات التكبير. ثم كان ماذا؟ ثم إنه كلما أسقط حصنا أو افتتح قلعة أو حصل له شيء من النصر سمع مقالة تتردد: إن الإله قد غضب على هؤلاء فخذلهم وجعل العرب ينتصرون عليهم. فلما سأل عن الإله قيل له إنه سمنات، الإله المعظم عند هؤلاء، فجعل يسأل عنه ويتعرف على أخباره، فعلم أنه على ساحل نهر يبعد عنه مسيرة شهر، فجرد رحمه الله تعالى جيشا قوامه 30,000 يريد أن يفتتح به تلك القلعة الحصينة التي فيها ذلك الصنم المعبود. أحاط الهنود هذا الصنم بهالة من التقديس والتعظيم عجيبة، حتى ذكر الذهبي أن بعضهم كان يعتقد أن هذا الإله هو منات الذي كان يعبد بجدة في ساحل البحر الأحمر، وأنه لما ظهرت قوافل التوحيد وكتائب الإيمان انتقل هذا الإله المزعوم والصنم المشؤوم من ساحل جدة في أقصى المشرق في أقصى المغرب إلى تلك البلد في أقصى المشرق من بلاد الهند ليعبد مضادة للكعبة، حتى إنهم ذكروا إن الأوقاف على ذلك الصنم بلغت 10,000 قرية توقف غلتها عليه، وأن الكهنة والسدنة له يبلغ قوامهم 1,000 كاهن، وأن الذين يحلقون رؤوس زواره والمتعبدين والمتقربين إليه يبلغون 300 رجل يشتغلون بحرق الرؤوس واللحى لمن زاره تقربا وتنسكا. اشتد غضبه وتطاير شرعه واستفرغ ما في خزائنه من المال ليعد عدة هذا الجيش الذي يرجو به أن يحطم ذلك الصنم الذي أحيط بأسوار منيعة وقلاع حصينة، وهو لا يعد أن يكون 3 أحجار مستديرة خرج منها ذراعان لا أكثر، لكن التاج فوقه والدر والجوهر أمر يخلب الألباب ويثير العجب والاستغراب. تفح في ساحته النحائر ويعتقدون فيه قدرة على تغيير هذا الكون وتبديله وإحياء للموتى ومنحا ومنعا في الأرزاق. عندها استخار الله عز وجل وجمع قادته وخرج من غزنة إلى هذا الصنم، فقطع المفاوز، قطع المفاوز في كل مرحلة يواجهه جيش فيقهره، يواجهه جند فيغلبه، حتى انتهى في يوم الجمعة 15 من شهر ذي القعدة 16400 إلى ذلك الصنم ووقف على أبواب ذلك الحصن، فهال المسلمين ما رأوا، رأوا قلعة حصينة أسوارها أبواب من بعد أبواب، وجدر من بعد جدر، وقد وقف أهلها على هذه الحصون ينظرون إلى المسلمين نظرة الازدراء والاحتقار، نظرة اليقين بأن هؤلاء العرب مهزومون ولا بد. فما هو إلا أن صلوا الجمعة، ثم انطلقت صيحات التكبير، وهرع المسلمون إلى ذلك الحصن من كل حدب وصوب، فتسلقوا أسواره وقذفوا بالسلالم عليها، ثم طفقوا ينحدرون من كل حدب وصوب لينزلوا في ساحة ذلك الحصن، وسط دهشة أولئك الذين يظنون أن الإله سيسحق هذه الجحافل، سيقضي على هذه الجيوش. فهالهم أن رأوا المسلمين واقفين مستعدين للقتال في ساحة هذا الصنم الذي كانوا يعبدونه، وبدأ القتال حاميا، بدأ القتال شديدا، ألوف تدخل إلى الصنم تتبرك به ثم تخرج لتقاتل أشد القتال، فتقطف رؤوس هذه الجماعات جماعة بعد جماعة حتى هلك في هذا اليوم، هلك في ذلك اليوم وحده 50,000 هندي يعبد غير الله عز وجل. وهنا رأى عقلاؤهم رأيا، وعلموا أنهم لا قبل لهم بمحمود ولا بجيشه ولا بكتائب التوحيد، فعرضوا عرضا سخيا وأعطوا عطاء لا نفع له، أن ارجع يا محمود عن قتلها عن قتل هذا الصنم، ونعطيك جميع ما في خزائننا من مال لا نفع له ومن جوهر لا عداد له، ونكفيك أنك انتصرت وأنك هزمت وأنك بلغت ووفيت. فجمع محمود أركان جيشه، جمع قادته، فشاورهم في الأمر، فأشاروا جميعا أن اقبل منهم هذا، فإننا قد أنفقنا ما معنا، فلا عطاء عندنا ولا مال ولا عدة ولا عتاد حتى نرجع إلى بلادنا. اتفقت كلمة القادة على هذه، ثم سكت محمود وأخلد الناس إلى معسكرهم ليبيتوا ليلتهم، وبقي محمود واقفا بين يدي الله عز وجل داعيا مخبتا باكيا مستعبرا يسأل الله الهداية والرشاد، يسأل الله تعالى الإعانة والسداد، يستخير الله عز وجل على من تهب إليه مشورة جنده. فلما أصبح قال: أيها الناس، إني ذكرت ذلك الأمر الذي تشاورت معكم فيه في ليلتنا الماضية، ثم إني رأيت أنه إذا قامت القيامة فقيل: أين محمود كافر الصنم؟ رأيت أن ذلك أحب إلي من أن يقال: أين محمود الذي جاهد وقاتل لينال شيئا من الدنيا؟ ألا فامضوا على بركة الله، فإن الله عز وجل ناصركم ومغنمكم ظهور هؤلاء وأموالهم. فانشرح صدر الجيش بأسره لرأي قائده الذي خالف رأي كثير من قواده، ثم اقتحموا وشدوا عليهم حتى فر أولئك الهندوس من أمام ذلك الصنم الخاسر البائر، فعلاه رجال التوحيد بمعاول الإيمان فهدموه بالتكبير والتهليل قبل أن يهدموه بالمعاول والفؤوس. وفر لوجهه وسقط من عليه الداد وصار الجوهر تحت أقدام جيش المسلمين. ثم أمر محمود رحمه الله أن تقطع حجارته وأن ترسل إلى غزنة لتكون عتبة باب مسجدها الكبير. شكرا لله عز وجل، بعد أن عُمدت تلك الحجارة من دون الله صارت توقع في بلاد الأفغان بأقدام الموحدين الداخلين إلى مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت الله. ألا فليشهد التاريخ، لتشهد البشرية، ليسمع الناس جميعا سيرة المسلمين في المشارق والمغارب، سيرة المجاهدين الصادقين الذين ما طلبوا الدنيا يوما ولا سألوها لحظة. عاش ذلك السلطان يجاهد من سنة 92 و300 حتى وافته منيته سنة 21 و400. كتب الله في هذه المدة المتطاولة دخول الهند في دين الله عز وجل، حتى صارت الهند موئل علماء كفر من المسلمين، وبلد إسلام وحضارة عظمى، وانتشرت فيها حركة التعريب والترجمة، وظهرت فيها حضارة الإسلام على حضارات سالفة سادت ثم بادت. هذه حقائق يشهدها سمع التاريخ وهي واقعة تحت بصره، فلنأخذ منها العبرة والأسوة، ولنأخذ منها النبراس والقدوة. فإن الله عز وجل سائلنا يوما عن هذا الدين، فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، إن هذه العبر وتلك الدروس تعلمنا وتفقهنا في ديننا، فليست مجرد تسلية وليست مجرد قصة، وإنما هو تاريخ كتب بالأشلاء، كتب بالأعمار، كتب بأموال بذلها المسلمون لغاية عظمى، ألا وهي إخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، إخراج الناس من ضيق الدنيا وضنكها إلى سعة الدنيا والآخرة، إخراج الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. وهكذا نزل قول الله عز وجل في أصحاب نبينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لكل من يتأتى له خطاب من بعدهم ممن سار على طريقتهم ونهج نهجهم واستن بسنتهم وسار على سبيلهم. نعم، لقد رضي الله تعالى عن المهاجرين وعن الأنصار وعمن اتبعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. هذه حقيقة، كل من اتبع أصحاب رسول الله فسلك سبيلهم وأخذ بطريقهم وعمل بدعوتهم وأمر بما أمروا به من المعروف ونهى عما نهوا عنه من المنكر وجاهد في الله كما جاهدوا، فهم أغنى الناس برضوان الله تعالى. والله عز وجل قال وكتب ووعد ووعده الحق أن هذه الأمة لا يخلو زمان من أزمنتها من قائم لله بالحجة، من قائم لله عز وجل بالحجة، من منصور بالحجة والبيان، أو منصور بالسيف والسنان. هذه حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو نبي المرحمة فهو نبي الملحمة، كما هو المبعوث رحمة للعالمين فهو صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على هداية الخلق إلى الحق، تلك رسالته وذاك دوره، وعليه وعلى هذا الدرب سار أصحابه، وعلى كل طالب نجاته أن يسلك سبيله، أن يأخذ في طريقه، أن يبذل في سبيله ما وسعه البذل، أن يعطي في سبيله ما وسعه العطاء، أن يدعو إلى الله عز وجل بكل طريق وسبيل ما وسعه العمل. ذاك فضل الله تعالى على طالب النجاة في هذه الحياة. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلت حجة لي لا علي، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.